الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن بين الله تعالى أحكام الجهاد والقتال ذكر أحكام الهجرة، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني الذين يحضرهم الموت وهم لا يزالون يظلمون أنفسهم، ومن الظلم للنفس عدم الانتصار للحق وتعريض النفس للإذلال والاستذلال تحت طائلة إيذاء الأعداء من الكفار. وهذه الآية نزلت في شأن قوم بقوا بمكة ولم يهاجروا، وكان المشركون يستكثرون بهم العدد ويضايقونهم ويلزمونهم بمشاركتهم في قتال المسلمين، فكان منهم من ذهب مع الكفار في موقعة بدر وقتلوا. فقالت لهم الملائكة عند قبض أرواحهم: فيما كنتم؟ يعني أين أنتم؟ لماذا جلستم مع الكفار ونصرتم الكفار؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يقولون إننا ضعف ما نستطيع أن نهاجر. فردوا عليهم قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي أن وسائل الهجرة إذا منعت من ناحية فتحت من نواحي أخرى، وكان اللائق بكم أن تهاجروا في أرض الله الواسعة ولا تبقوا أنصارا للكفار وأعوان لهم وتكثرون عددهم ضد إخوانكم المؤمنين فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قالوا إن هؤلاء عرضوا أنفسهم لهذا الأمر، وقيل إنهم كانوا يدعون الإسلام وهم ليسوا بمسلمين على الحقيقة. يقول عكرمة: نزلت هذه الآية، يقول ابن عباس: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم بفعل بعض قال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قال عكرمة فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم، فخرجوا فلاحقهم المشركون فأعطوهم التقية، فنزلت هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين. قال عكرمة نزلت هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة، منهم علي بن أمية بن خلف وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو العاص بن منبه بن حجاج والحارث بن جمعة. قال الضحاك نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فهذا نوع من أنواع الظلم الذي يظلم به الإنسان نفسه أن يبقى بين المشركين وهو لا يستطيع إقامة شعائر الدين ويستعين به الكفار لمناصرتهم على المسلمين ونحو ذلك، فكان الواجب عليهم أن يهاجروا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة إخوانهم المؤمنين ولا يكونوا مع الكافرين. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الله تبارك وتعالى استثنى الذين لهم أعذار من الرجال العاجزين كالأعمى والأعرج والمريض والنساء والولدان، وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنت أنا وأمي ممن عذره الله تعالى في الهجرة فكان من المستضعفين. يقول تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكلمة عسى من الله تعالى موجبة وهي وعد لهؤلاء بالعفو والمغفرة، وهذا كرم من الله تبارك وتعالى لأنهم لا يستطيعون حيلة، يعني لا يستطيعون التحول من هذا المكان إلى ذاك المكان ولا يهتدون سبيلا، بمعنى أنهم لا يعرفون الطرق، يجهلونها، لا يدلون المسالك والطرقات التي توصلهم، فهؤلاء عذرهم الله. فيقول جل وعلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عنهم ما قدر من ترك الهجرة. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم انج عياش ابن أبي ربيعة، اللهم انج سلمة ابن هشام، اللهم انج الوليد ابن الوليد، اللهم انج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. وهذا من بيان جواز القنوت عند نزول المصائب والكوارث التي تحل بالمسلمين، حيث أن هؤلاء كانوا لا يستطيعون حيلة ولا يحتجون سبيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قانت لهم في صلاته، قيل صلاة الظهر وقيل صلاة العصر وقيل صلاة الليل صلاة العشاء. القنوت عند النوازل مشروعة عندما يحل بالمسلمين نازلة، ومن أدلتها فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المستضعفين. ورد في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلة فقال: اللهم خلص الوليد بن المريد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يحتجون سبيلا من أيدي الكفار. وهذا أيضا يدل على مشروعية الدعاء بعد السلام. فجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر صلاة الظهر: اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال الإمام ابن كثير: ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم. لهذا نتبين أن الإنسان الذي يكون في بلد يكون فيها مغلوبا على أمره لا يستطيع، معنى أنه ضعيف أو أنه مريض أو أنه امرأة أو أنه طفل ونحو ذلك، فإن هؤلاء يستثنون. أما من كان يستطيع الهجرة ويبقى وهو لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه فإنه متوعد بهذا الوعيد. وأما من كان بقاؤه في ديار الكفار فيه نفع للدين في الدعوة إلى الله ونشر دين الله والدفاع عن دين الله، فهذا يتعين عليه البقاء وليس له أن يهاجر، وإنما يكون من اللازم عليه أن يكون حجة لله تعالى على عباده بإيضاح الدين لهم ونشر الإسلام في تلك البقاع، وإلا لم انتشر الإسلام. فالإنسان إذا ذهب إلى بلد وهو يستطيع أن ينشر دين الله فإنه يتعين عليه حينئذ البقاء ويلزمه، وهذا يكون من الأمور الواجبة في البلاغ في نشر دين الله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما بقوا بديار الإسلام وإنما سافروا يمينا وشمالا ونشروا دين الله تعالى في الشرق والشمال والغرب والجنوب، وكان بأسفارهم ومعيشتهم بين الكفار دخول الناس في دين الله أفواجا، وتحول تلك البلاد من أن تكون بلاد كفر إلى أن صارت بلاد إسلام. ثم قال جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذا وعد من الله تعالى بأن من يهاجر في سبيل الله فإن الله تعالى يسر له أمره. ومن يهاجر في سبيل الله قاصدا لذلك وجه الله ولا يقصد مغنما من مغانم الدنيا أو متعة من متعها، وإنما قصده التقرب إلى الله والفرار بدينه، لأن الهجرة معناها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لأجل التعبد لله تعالى على الوجه الصحيح، حيث أن الإنسان لا يتمكن من التعبد في بلده بسبب المضايقة. فإذا قصد الإنسان هذا المقصد فإنه يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي يجد راحة وإرغاما للعدو الذي كان يكيد له ويؤذيه، ويجد سعة في الرزق. والله تبارك وتعالى ييسر له أموره الدنيوية، كما أنه يعزه بطاعته ويخزي عدوه ويرغم عدوه ويهينه بهذا العز والتمكين لذلك المهاجر. ثم قال جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. بمعنى أن الإنسان إذا أنه أراد وبادر وسارع في الهجرة ولو لم يتمها وإنما بدأ فيها ثم مات قبل أن يكمل هجرته، فإن الله تبارك وتعالى يتمها له. ومن يهاجر في سبيل الله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، بمعنى حصل له الأجر التام عند الله تبارك وتعالى. وهذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله ثم قال: وأين المجاهدين في سبيل الله، فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتى أنفه فقد وقع أجره على الله. والله إنها لكلمة الناس يقول الراوي ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ضمرة جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، إلى آخر الآية. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قال: من انتدب خارجا في سبيلي غازيا ابتغاء وجهي وتصديق وعدي وإيمانا برسلي فهو في ضمان على الله، إما أن يتوفاه بجيشه ويدخله الجنة وإما أن يرجع في ضمان الله. هذه المعاني التي سمعتموها كلها تبين لنا عظم شأن النية، وأن الشارع لا يبخس الإنسان شيئا من حقه، وإنما يوفاه كاملا ويزاد عليه إذا صلحت نيته وقصده، فإن الله تبارك وتعالى يثيبه على ذلك ولو لم يعمل العمل الذي هم به. فهذا الإنسان الذي تجهز للجهاد ومات ولم يجاهد يكتب له أجر المجاهدين، وهذا الإنسان الذي هم بالهجرة وتهيأ لها وبشر فيها ولو لم يتمها كتب من المهاجرين، ونحو ذلك من الأمور. وهذا ينبهنا إلى مسألة مهمة، وهي أن ما نستقبله من أعمالنا لا ندري كم هو، من يوم ولا ساعة ولا شهر ولا سنة، ولا ندري ماذا نعمل في هذه المدة التي نعيشها، لكن ينبغي لنا أن نعقد النية والعزم على عمل الصالحات ونعمل بالأسباب، ونحن قد ندرك أياما أو شهورا أو سنوات قادمة وقد لا ندركها. فإذا أن الإنسان هم أن يعمل صالحا فيما يستقبله في الأيام والسنوات المقبلة يكون هذا هم حسن ويكتب له، بينما إذا أن الإنسان هم هما سيئا من الفساد والإفساد والعبة ونحو ذلك فإن هذا يحاسب على قدر نيته. فالأعمال بالنيات، وإن كان الإنسان لا يؤاخذ على السيئة حتى يعملها لكنه يثاب على الحسنة بمجرد الهم بها، فإذا عملها كتبت له عشرة. فإذا أن إنسانا نوى أن يقوم الليل السنة القادمة كلها والأيام المقبلة كلها ولم يتمكن فإن الله تعالى يثيبه على النية، ولو تمكن كتبت له عشرة، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وفضل الله جل وعلا واسع، والله تبارك وتعالى بين في الآيات التي مرت بنا أنه عفو وأنه غفور وأنه رحيم، وهذا كله من أجل الإهابة بنا للاستفادة مما تدل عليه هذه المعاني. فالله تعالى يعفو ويغفر، يعفو لمن طلب العفو ويغفر للمستغفرين ويتوب على التائبين ويرحم عباده ويوفقهم ويعينهم إذا أخذوا بأسباب الخير وسلكوا المسالك الحسنة واجتهدوا في تحصيل الخير. والإنسان لا يدري هل يبقى في هذه الدنيا طويلا أو ينتهي قبل أن يصبح. فالأعمار بيد الله، لكن الإنسان عليه أن ينوي النية الحسنة ويهم بفعلها لتكتب له. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا مسلمين وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين ويدمر أعداء الدين وينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول ما الفرق بين الورع والزهد؟ الورع ترك الحرام، والزهد ترك بعض المباح خوفا من الوقوع في الحرام، فالزهد أعلى من الورع. هذا يسأل عن صلاة الميت وما يقال فيها من دعاء. صلاة الميت أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة من دون استفتاح، يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يعمل بعد التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا وله ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، وإن كان طفلا فيقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. يقول في مثل هذه الظروف بعض الناس يريدون تبديل أرضهم، وخاصة أنهم تحت حكم أهل الكفر، ولكن القوانين تمنعهم من الهجرة، فبماذا أنصحهم؟ أنصحهم أن يدعوا إلى الله في بلادهم، لأنهم في الوضع الحالي في بلاد الكفار كثير منها ليس هناك مضايقة للمسلم، وحينئذ فإنه يتعين عليه أن يقوم بالدعوة ويبقى في بلاده لينشر الدين. وكونه يبقى في البلد هذا الذي هو فيه لا يتمكن غيره من القيام بذلك البلد، لأنه مثلا لا يحمل الإقامة الدائمة له في ذلك البلد، بينما هو يستطيع وله حق المواطنة وممارسة الحقوق والصلاحيات التي تمنح لسائر المواطنين، وحينئذ فإنه ينبغي له أن ينشر دين الله ويكون داعية إلى الله تعالى، ولا يجد مضايقة كما ورد في الآية التي تحث على الهجرة، إلا في بعض البلاد. ففي بعض البلاد نعم قد يوجد هذا الشيء، ومن السهل له أن يهاجر إذا أراد عن طريق القنوات الرسمية التي تنظمها بعض الدول للإفتاء لمثل هذه الأحوال. هذا يسأل عن سؤال في الأضحية، يقول في بلدي نضحي بالبقر والجواميس ولا نضحي بالأغنام، وبحثت عن إخوة لكي نشترك في بقرة فلم أجد أحدا معي، فهل أخذ من سوق البلد بالكيلو، وكم تعداد مقدار الأضحية بالكيلو؟ الأضحية هي إحراق الدم، هي سفك الدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلى الله يوم النحر بأفضل من إهراقة دم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي نسكي بمعنى ذبحي، ذبح الأضحية والهدي ونحوها. فالأضحية هي الذبح وليست اللحم. نعم اللحم هو ثمرة هذه الأضحية ونتيجتها بالنسبة للآدميين الذين يستمتعون بها في الأكل، لكن القربة إنما هي بسفك الدم لله تعالى. الإنسان ليس المقصود منه أن يكون عنده عدد من الكيلوات يوزعها، لا، المقصود هو أنه ينحر أي يذبح أو يسفك دما لوجه الله تعالى في هذا اليوم. فالأضحية عبادة وقربة لله تبارك وتعالى، فما يصلح أن تشتري لحم بالكيلو من الجزار وتقول هذه أضحية، لا، هذا لحم، هذا لحم، ولحم يؤكل وطيب ولا شيء فيه، لكنه ليس عبادة. نعم لك أن تتصدق به على أنه لحم، لكن القربة التي هي عبادة مستقلة أضحية أو هدي أو نحو ذلك لا يكون إلا بأن تنحر أو تذبح شاة أو بقرة أو واحدة من الإبل. والله تعالى يقول فصلي لربك وانحر، أي صلي صلاة العيد وانحر أضحيتك. أرجو من الإخوان يكتبون خط واضح لأن بعض الخطوط لا تستطع قراءتها. هذا يقول زوجتي عندها حلي فأعطت والدتها كي تبيعه وهي لا تعلم كيف يكون ذلك، فقامت أمها بالتبديل وكان هناك فرق في الوزن، وكذلك طلب البائع زيادة مع دراهم، فقالوا له دعك من هذا إنها فقط 50 درهم. قال البائع لا بل أريد 40 وأعطوه، وهنا يكون الربا، ولكن زوجتي لا تعلم هذا، وعندما علمت هذا انكرت انكارا شديدا، ولكن بعد فوات الأوان. على كل حال المعاملة التي وردت في السؤال معاملة ربوية، لأنها بيع ذهب بذهب مع الفارق، وكان الواجب أن يباع الذهب بعملات أخرى ويشترى بهذه العملات ذهبا جديدا، مع عدم ارتباط إحدى العمليتين بالعملية الأخرى، بل كل معاملة تكون منفصلة عن الأخرى. أما أن يعطوه ذهب ويأخذ منه ذهب وهو ليس متكافئا بل أحدهما أكثر من الآخر، فهذا هو عين الربا، وهذا العمل يعتبر محرما وعملا باطلا، والواجب إرجاع كل شيء على ما هو عليه. يقول نحن اعتمرنا ولله الحمد ونحن الآن في الحرم، ما الأفضل الذي يمكن أن نقوم به؟ هل هو الطواف أو قراءة القرآن أو صلاة النوافل، أن أفضل أن تأتي بها كلها. تطوف إذا كنت نشيط وليس في زحمة، وإذا تعبت تصلي ما تيسر لك إذا كان وقت صلاة في الليل أو في النهار الضحى أو بعد الظهر، وبعد ذلك تقرأ القرآن. والصلاة والطواف كلها مجال لقراءة القرآن، والذي ينبغي للإنسان أن يجمع بين هذه الأمور، لأن الطواف لا يكون إلا في هذا المكان ولا يتكرر في موضع آخر، والصلاة في هذا المكان بمئة ألف صلاة، وقراءة القرآن من أعظم القربات وأجل الأعمال التي يتقرب فيها العبد إلى ربه. لكن لو ضاق الأمر عليك ولم يبقى إلا فرصة يسيرة، إما أن تطوف أو تصلي أو تقرأ، فنقول تطوف، لأن الصلاة بإمكانك أن تصلي في أي مكان، لكن الطواف لا يكون إلا في هذا المكان. هذا يقول إنه أعطي قرضا لفوائد، وهذه الفوائد يعملون بها المشاريع الخيرية في بناء المدارس وإنشاء الطرق، تعود على الشعب بالفوائد ونحو ذلك. فما حكم هذا القرض؟ هذا القرض محرم وهو ربا. وجاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن عندها أيتام وأنها تريد أن تزني لأجل أن تتصدق عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا تزني ولا تتصدقي، ولا يصلح أن يتعامل الناس بالربا لأجل أن يبنوا مدارس و يقدمون مشاريع خيرية للناس. هذا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات المهلكات المدمرات لاقتصاد الأمة، وما تعانيه كثير من الأمم في هذا الزمن من تدهور في الاقتصاد منشأه ومبدأه من المعاملات الربوية. والله تبارك وتعالى يقول يمحق الله الربا ويرضي الصدقة، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول أنا مقيم في الطائف ونزلت وأديت العمرة في أشهر الحج، ثم رجعت إلى الطائف حيث كان مقر إقامتي، ونزلت من الطائف إلى عرفة يوم عرفة، هل هذا الحج مفرد أو متمتع؟ نقول بل إنه مفرد، لأنه إذا كانت إقامتك في الطائف وأنت رجعت بعد أداء العمرة إلى مكان إقامتك ثم أحرمت بعد ذلك بالحج يوم عرفة، فإنك حينئذ تعتبر حاجا مفردا. يقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول النازلة الصلاة دبر الصلوات في أثنائها، هل ذلك خاص عند نزول النازلة أو يمكن أن يكون مطلقا؟ لأني قرأت في بعض الرسائل أن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به دبر الصلاة هي الأذكار الواردة دبر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في عند النوازل بعدما يرفع من الركوع في الركعة الأخيرة وقبل السجود، ثم ترك ذلك عندما لا يكون هناك نازلة، وحينئذ فالذين يقنتون في صلاة الفجر دائما ولو لم يكن هناك نازلة ليس عندهم حجة صحيحة، فلا يقنت الإنسان إلا عندما يكون نازلة. والإنسان أيضا في الدعاء عقب الصلوات، الدعاء الذي يدعو به الإنسان دائما هو أن يستغفر الله تعالى ثلاثا، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها بعد الفجر والمغرب عشرا، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص والمعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثلاثا. هذا هو الذي كان عليه الصلاة والسلام يداوم عليه. أما أن يدعو مثل ما ورد في الحديث الذي قرأناه عليكم فهذا كان في بعض النوازل. يقول يوجد في منزلي مغاسل خارج الحمام ومغاسل داخل الحمام، ما حكم من توضأ أثناء الغسل من الجنابة داخل الحمام وسمى في نفسه دون جعل بالبسملة، علما بأن الحمام في الجهة الكبرى؟ الإنسان قبل أن يدخل الحمام سواء كان لغسل جنابة أو قضاء حاجة أو غيرها ينبغي له أن يذكر الله وينوي بهذا الذكر أن يكون للاستعاذة بالله من الشيطان وأيضا لرفع الحدث الذي عليه قبل أن يدخل الحمام لا أن يكون ذلك. فإذا دخل حينئذ لا يذكر الله تعالى ولا يجوز له أن يتلفظ بذكر الله جل وعلا داخل الحمام. لو أنه نسي الذكر قبل أن يدخل فإنه حينئذ لا يذكر بلسانه، بمعنى لا يحرك لسانه ولو كان سرا، لكن ينوي بقلبه فقط من دون ذكر بلسانه. أما قوله أن الحمام في اتجاه القبلة فكثير من أهل العلم يمنع من ذلك، وأن الكراسي لا يجوز أن تكون مستقبلة ولا مستدبرة للقبلة، وإنما ينبغي حرفها إلى الجهات الأخرى. وبعض أهل العلم يقول أجاز إذا كان في البنيان، كما وقد ورد حديث في هذا المعنى احتج به بعض أهل العلم وإن كان في بعض، لكن الأولى للإنسان أن لا تكون الكراسي متجهة أثناء قضاء الحاجة إلى القبلة لا اتجاها ولا استدبارا، استقبالا ولا استدبارا للخروج من الخلاف. يقول حجزت عن والدي المتوفى وهو مصري من جدة حيث أعمل، وسمعت أنه يجب أن يكون الحج عنه من مصر وأن هذه الحجة لا تنفع، فهل هذا صحيح؟ وإن كان كذلك فبماذا تنصحون؟ إن شاء الله أن الحج صحيح، وأكثر من الدعاء لنفسك ولوالدك ووالدتك وللمؤمنين، لأن والدك لو كان حي وجلس في جدة وأراد أن يحج لا أحد يقول ارجع إلى مصر واحرم من هناك، كنت عارف الحج إن شاء الله صحيح ما يظهر لي، إن كان هناك قول لبعض أهل العلم، لكن الراجح أنه يصح سواء كنت في مكة أو في جدة وحجزت عنه ولو كانت توفي في مصر. هذا يقول ما معنى الكلمة التي مرت في الآيات التي شرحناها قبل قليل مراغما وسعة، أي يجد مراغما كثيرا وسعة، مراغما أي يجد مكانا يتحول فيه ويكون فيه إرغام لعدوه بسبب ما حصل عليه هو من السعة والراحة والأنس بالمسلمين، فإن العدو يرغم أنفه، أي أنه يحس بشيء من الإهانة والألم والكمد على هذا الإنسان الذي وسع الله عليه. وعم السعة فالمراد بها السعة في الرزق، وأن الله تعالى لا يضيع المهاجر، ولو ترك أهله ووطنه وبيوته ومزارعه فإن الله جل وعلا يرزقه، وقد حصل هذا للمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة وهاجروا من مكة إلى المدينة، فإن الله تبارك وتعالى وسع عليهم وأرغم أعداءهم. هذا يسأل يقول رجل زنى بامرأة وبعد مدة عقد النكاح عليها بإذن وليها، هل هذا النكاح صحيح أم غير؟ نقول إذا كانت المرأة قد تابت وهو أيضا قد تاب واستقامت أمورهما فالعقد صحيح، أما إذا كان ليس كذلك فإن الله تعالى يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أي أن الزانية لا يرغب في نكاحها إلا إنسان متصف بالزينة، وأما المؤمن فحرام عليه. يقول إذا تزوج رجل من امرأة بدون إذن وليها ثم بعد ذلك أراد أن يعقد مع وليها، هل النكاح صحيح؟ نقول هذا تصحيح للعقد، هذا واجب ومتعين في هذه الحال. يقول هل يجوز لي أن أذهب بزوجتي إلى العرس؟ وما حكم وجود الدف والطجاجة في العرس مع وجود الطبل؟ إذا كان حفل الزواج لا يوجد فيه شيء من المنكرات، لا من تبرج النساء ولا من اختلاط الرجال بالنساء ولا وجود موسيقى أو أفلام خليعة أو كاميرات تصوير ونحو ذلك، فلا بأس، هذا أمر حسن، لأن هذا من أمور المشروعة التي فيها إعلان النكاح، وإعلان النكاح أمر مشروع، ومن وسائل إعلان النكاح وجود الدف فيه، والدف غير الطبل وغير الموسيقى، فالدف مشروع في النكاح معده سنة، وأما غيره فإنها من المسائل الممنوعة كآلات الموسيقى ونحوها. هذا يقول لي أخ أكبر مني لم يصلي إلا في وقت قريب واستقام وفرحنا بعودته، ولكن قال لي إن عيسى بن مريم ابن الله ونصحته ولكن دون جدوى، هل أكلمه وآكل معه وأجلس معه في بيت واحد؟ ما قرأت عليه سورة الإخلاص؟ الله تعالى يقول عن نفسه لم يلد ولم يولد، فانصحه وبين له أن الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، واقرأ عليه الآيات التي تبين أن الله تبارك وتعالى هو المالك لهذا الكون وليس بحاجة إلى أولاد، والناس والخلق كلهم عبيد له ومملكون له، وناقشه لعل الله تعالى أن يفتح عليه ويرده إلى الحق، نسأل الله تعالى لجميع الهداية والسلام. هذا يسأل عن القبض والسجل في الصلاة، ما هو الصحيح؟ الصحيح هو القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض ولم يكن يسجل يديه، وذلك بأن يضع اليمين على الشمال ويضعها على. هذا يسأل عن أحكام العقيقة، يقول رزقت بولد ذكر هذا العام وأريد أن أعق عنه، ولكن في البلد الذي أعيش فيه لا يوجد أغنام ويوجد بدلا منها الأبقار، ولكن لا أملك قيمة بقرة كاملة، فهل آخذ بالكيلو ما يعادل شاتين؟ هذا يظهر أنه صاحب السؤال الذي مر بنا في مسألة الأضحية. أيضا العقيقة هي نسك، والمقصود من العقيقة هو ذبحها لله تعالى، وليس المراد هو المائدة أو الطعام الذي يؤكل، فإن القربة التي يتقرب بها إلى الله هي بذبحها، يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شات، وكونك لا تستطيع عن أو لا تجد انتظر حتى تجد، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأظن أنك تستطيع إذا كنت موجود مثلا هنا، إذا كان السائل موجود هنا تستطيع أن يشتري من مكة، فالأغنام متوفرة وأسعارها ولله الحمد ميسورة. هذا يسأل يقول ما حكم الإنسان الذي يطوف أثناء خطبة الجمعة؟ لا يجوز للإنسان أن يبدأ الطواف أثناء الخطبة، إذا كان طواف نفل فالأولى له أن يتوقف، إذا كان طواف واجب يتمه ثم بعد إتمامه يتوقف، وأما أن يبدأ بعد دخول الإمام فلا يجوز له أن يبدأ الطواف، وإنما يصلي ركعتين ويجلس. يقول ما هو أفضل وقت للدعاء؟ ما هو؟ هل هناك أدعية يجب على المؤمن الدعاء بها؟ تغرب أن يوجد مثل هذا السؤال. الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون هذا من الأمور الأساسية عنده وأن تكون معروفة، لأن من أفضل العبادات وأعظم العبادات الدعاء. إذا كان الإنسان ما يعرف وقت الدعاء هذا صعب. الدعاء في كل وقت، لأن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، لكن هناك أوقات أفضل ترجى فيها الإجابة، ومنها ما بين الأذان والإقامة، ومنها عقب الصلوات، ومنها في جوف الليل ثلث الليل الآخر، ومنها عند نزول الغيث عند نزول المطر، ومنها عند الكرب والشدة. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يجيب الله تعالى دعاءكم. وأما الأدعية فهي كثيرة في الكتاب والسنة، آيات كثيرات من القرآن كلها جاءت بلفظ الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهناك مؤلفات ألفت في هذا قديما وحديثا، ومن أيسرها كتاب قيمته ريال متوفر في كثير من المكتبات بعنوان حصن المؤمن أو العلاج بالرقى الشرعية ونحو ذلك من الأمور. هذا يقول: أنا آتي من الطائف إلى مكة الاثنين والخميس، فهل نصلي السنة من الرواتب في الحرم؟ وهل من الأفضل أن نصلي الوتر في الحرم أو نصلي الوتر بعد العودة إلى منزلنا آخر الليل؟ الإنسان إذا جاء وصلى خلف إمام يتم، فالذي يظهر لي وخاصة في مكة أن يأتي بي السنن الرواتب. أما إذا أنه قصر الصلاة فإنه حينئذ لا يأتي بالرواتب. وأما الوتر فكونه في آخر الليل أفضل وهو في المنزل أفضل. يقول: ما حكم من يعمل في البنوك الإسلامية؟ إن شاء الله أنه طيب مدام أنها ملتزمة بأحكام الإسلام وليس عندهم شيء من المخالفات الشرعية، نرجو أن تكون معاملاتهم طيبة. هذا يقول السؤال ما هو واضح، لكن مضمونه أنه في بلد ليس فيه بنوك إسلامية ولكنهم يضعون أموالهم عند البنوك الموجودة خوفا من الوصول، ويتصدق بمال الزيادة الذي يعطونه للمساكين، ما حكم ذلك؟ نقول: هذه الأموال التي تأخذونها هي أموال ربوية، وكان ينبغي ألا تأخذوها، فإن أخذتموها فإنكم تصرفونها في المحقرات مثل بناء حمامات أو رصد طرق، ولا يطعم بها بني آدم ولا يتصدق بها على الفقراء ونحوهم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.